على محمد وآل
قلنا أنهم استدلوا على هذا التفصيل في جريان الاستصحاب بين الشك المقتضي والشك في الرافع، فإذا كان الشك شكا في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وإذا كان شكا في الرافع فيجري الاستصحاب. استدلوا بالحديث الذي يقول لا تنقض اليقين بالشك، استدلوا بكلمة النقض، وقلنا أن الاستدلال بكلمة النقض يكون بوجهين. الوجه الأول تقدم في الدرس الماضي، الآن الكلام في الوجه الثاني. فالبحث يقع في مقامين: المقام الأول في بيان هذا الوجه الثاني ورد المصنف في هذا الوجه الثاني، المقام الثاني في بيان تطبيقات الاستصحاب وذكر التطبيق الأول وهو الاستصحاب التعليقي. إذن البحث في هذين المقامين، أما المقام الأول وهو بيان الوجه الثاني للاستدلال بكلمة النقض، قالوا أنه الحديث يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني أن الحديث يقول أنك إذا أخذت بالشك إذا نقضت اليقين، أنك إذا عملت بالشك نقضت اليقين فلا تنقض هذا اليقين. إذن الحديث يفترض، عليكم السلام، يفترض أن الأخذ بالشك والعمل بالشك نقض اليقين. متى يكون العمل بالشك نقض اليقين؟ متى يكون الأخذ بالشك نقض اليقين؟ الأخذ بالشك يكون نقضا لليقين فيما إذا كان متعلقهما واحد. إذا كان متعلق اليقين والشك واحد، فإذا أخذت بالشك إذا نقضت اليقين. إذن إذا كان متعلق الشك هو متعلق اليقين بنفسه، إذن إذا عملت بالشك يعني نقضت اليقين، يعني متعلق واحد يتعلق باليقين والشك، فإذا عملت بالشك إذا راح اليقين، إذا أخذت بالشك إذا نقضت اليقين. إذن الحديث يقول لا تنقض اليقين بالشك، يفترض أن العمل بالشك يكون نقضا لليقين، أن الأخذ والالتزام بالشك يكون نقضا إلى ذلك اليقين السابق. الحديث يقول لا تنقض هذا اليقين. متى يكون الشك نقض اليقين؟ الشك يكون نقض اليقين إذا كان المتعلق واحد، وإلا إذا كان اليقين متعلق بشيء والشك متعلق بشيء آخر، شنو رابط أحدهما بالثاني حتى يكون الشك نقض اليقين؟ إذا نقض اليقين بالشك متى يكون؟ يكون فيما إذا كان متعلقهما واحد حقيقة أو عناية وتكلفا ومجازا. شلون متعلقهما واحد؟ كما في قاعدة اليقين، في قاعدة اليقين قلنا متعلق اليقين والشك واحد ذاتا وزمانا، يعني في قاعدة اليقين تقدم أنك كنت في يوم الجمعة على يقين بعدالة زيد، ثم في يوم السبت تشك أنه هاي عدالة زيد يوم السبت أصلا صحيح أو لا. إذا هذا الشك اللي يكون في يوم السبت راح ينسحب قهقرائيا إلى يوم الجمعة، فينسف ذلك اليقين اللي كان بعدالة زيد. إذن عندنا كان يقين بعدالة زيد في يوم الجمعة، في يوم السبت يصير عندك شك في هذه العدالة، مو في بقاء هذه العدالة، وإنما في أصل هذه العدالة أصلا هو عادل يوم السبت أم لا. إذن نرى أن المتعلق لليقين والشك واحد في قاعدة اليقين، واحد حقيقة، يقينك كان بعدالة زيد في يوم الجمعة، الآن تشك في عدالة زيد يوم الجمعة. إذن متعلق اليقين والشك واحد، فإذا أجى هذا الشك راح يروح ذاك اليقين. إذن نرى أنه في قاعدة اليقين متعلق اليقين والشك واحد حقيقة. أما فيما نحن فيه في مثل الاستصحاب، في مثل الطهارة مثلا، كنت على يقين من الطهارة، الآن تشك في بقاء الطهارة. هنا المتعلق متعلق اليقين والشك أيضا واحد وهو الطهارة، ولكن واحد مو واحد حقيقي، مو واحد حقيقة وواقعا، وإنما واحد بالعناية بالمجاز بالتكلف نعتبره واحد، وإلا بحسب الواقع اليقين متعلق بحدوث الطهارة، الشك متعلق ببقاء الطهارة. إذن إذا تريد حسب الواقع لا، المتعلق مو واحد، ولكن إذا تريد بالعناية وبالمجاز وبالتكلم، نعم يمكن أن نقول أنه المتعلق هنا واحد، متعلق الطهارة، متعلق اليقين هو الطهارة، ومتعلق الشك هو الطهارة أيضا. إذن ليس هناك في باب الاستصحاب في مثل هذه الطهارة وحدة حقيقية معنا. في باب قاعدة اليقين نعم، متعلق اليقين والشك واحد حقيقة. أما في مثل الطهارة مثلا، في مثل الاستصحاب، استصحاب الطهارة، متعلق اليقين غير متعلق الشك واقعا. متعلق اليقين حدوث الطهارة، متعلق الشك بقاء الطهارة. إذن بحسب الواقع هما شيئين، ولكن بالعناية احنا نعتبرهم شيء واحد. شلون؟ وذلك لما نحن كنا نرى أن المقتضي للطهارة، المقتضي للدوام والاستمرار في هذه الطهارة موجود، إذن كأنما نعمل هكذا عناية، كأنما احنا عندنا يقين ببقاء الطهارة. ليش؟ لأن مقتضي الطهارة موجود، مقتضي الدوام والاستمرار في هذه الطهارة موجود. إذا كان المقتضي موجود، إذن كأنما عندنا يقين باستمرار الطهارة، كأنما عندنا يقين ببقاء الطهارة. فإذا شكيت في بقاء الطهارة، إذا راح يصير المتعلق واحد. منك عندك يقين ببقاء الطهارة، بس يصير عندك شك في بقاء الطهارة. إذا متعلق اليقين والشك واحد. ليش واحد؟ باعتبار أن مقتضي الدوام والاستمرار موجود في هذه الطهارة. لما كان مقتضي الدوام موجود، إذا كأنما العناية هذه، إذا كأنما عندك يقين بالبقاء. ليش كأنما عندك؟ مقتضي الدوام موجود، إذا كأنما أنت عندك الآن يقين بالبقاء. فإذا شكيت بالبقاء، إذا راح يصير متعلق واحد. عندك يقين بالبقاء وشك بالبقاء، فلا تنقض ذاك اليقين، لا تنقض. الشارع يقول لك إذا نرى أنه متعلق اليقين والشك واحد. أما إذا ما كان عندك يقين بأنه هذا الشيء قابل للدوام والاستمرار، يعني إذا كان شكك في أصل المقتضي، ما معلوم أن هذا الشيء له قابلية للاستمرار، وإنما هو قابلية محدودة كالبقى مثلا، هنا ما عندك يقين بالبقاء. بالنسبة إلى البقى، هما تقول كأنما أنا على يقين بالبقاء مثل الطهارة؟ لا، الطهارة يمكن أن تقول كأنما أنا على يقين بالبقاء، لأن إلها دوام هي. أما البقى ما تقدر تقول أنه أنا على يقين ببقاء هذه البقى. لا، هذا ما ممكن. ليه؟ حقيقة ما يمكن أنه أن تقول أن هذه البقى أنا على يقين ببقائها. تقدر تقول حقيقة أنا على يقين ببقاء هذه البقى بعد يومين؟ ما تقدر تقول. زين بالعناية، قول كأنما هذه البقى باقية مثلا، أحسب كأنما هالبقى باقية، هذا مو صاحب العناية. ليش؟ لأنه ما معلوم أن البقى هي طاول يومين حتى تقول كأنما هي باقية مثلا. إذن لا بالحقيقة ولا بالعناية ما تقدر تقول أن البقى باقية. إذن إذا شكيت، إذا شكك مو راح يتعلق بهذا اليقين، إذا شكك ما راح يصير نقض لهذا اليقين. ليش؟ يعني يا يقين، أنت يقين بالبقاء ما عندك، حتى إذا شكيت يكون نقض لهذا اليقين. إذا نحن نرى أن دليل الاستصحاب لا ينطبق. إذا كان الشك شك في المقتضي، دليل الاستصحاب ما يشمله. ليش؟ لأن يكون يصير عندك يقين بالبقاء، حتى إذا أجى الشك وعملت بالشك يطير ذاك اليقين. الشارع يقول لك لا تنقض. أما إذا كان الشك في المقتضي، أنا من الأول يقين بالبقاء ما عندي، حتى يجي الشك ويكون نقض لذلك اليقين. يقين بالبقاء ماكو أصلا. إذا الشك شنو ينقض؟ ينقض أي شيء، أي يقين. ليس هناك يقين بالبقاء حتى يأتي هذا الشك ويزيل ذلك اليقين. عليكم السلام. ليش؟ لأنه كما قلنا هو البقى ما معلوم أنه الطاول لمدة يومين ثلاثة حتى أنت عندك يكون يقين بالبقاء. يقين بالبقاء لا حقيقة ولا عناية ما معقول. أما أنه يقين بالبقاء حقيقة فوقعا ما عندك يقين، عندك ايش يقين؟ أن البقاء باقي بعد الديان. زين بالعناية يقول كأنما البقاء باقية، لا هذا مو صحيح، يعني بالعناية والتنزيل اعتبر البقاء باقية، هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه هو هذا الشيء ما معلوم أنه هو موجود بعد الديان، فكأنما هو باقي شنو؟ ما له معنى أصلا. إذن إذا كان الشك في المقتضي دليل لا تنقض اليقين بالشك ما يشمله. ليش؟ باعتبار أنه أنا أنقض أي يقين؟ يقين بالبقاء ما عندي، هو يطاول يوم مثلا قابليته محدودة، فأنت بعد مثلا يومين ثلاثة رتيب تستصحيح حياة البقاء، هذا مو صحيح. يقين بالبقاء ما عندك حتى يجي الشك ويطير ذلك اليقين مثلا. إذا دليل الاستصحاب ما يشمل ما إذا كان الشك شكا في المقتضي. هكذا هذا الوجه الثاني من الوجهين اللي استدلوا بها بكلمة النقض، استدلوا على هذا التفصيل المتقدم. وأما رد المصنف لهذا الاستدلال، المصنف يقول أن هذا الاستدلال مو صحيح. ليش؟ يعني نعم، إحنا وين كنا نحتاج في نقض اليقين بالشك؟ النقض متى يكون؟ النقض يكون نقضا إلى اليقين فيما إذا كان المتعلق واحد، صحيح هذا؟ لا يكون هناك نقض إلا إذا كان متعلق اليقين والشك واحد. إذا كان يقينك بشيء وشكك بشيء آخر، هذا واحد، الثاني ما له ربط أصلا، فلا يكون الشك نقضا لليقين. إيش وقت يصير الشك نقضا لليقين؟ إذا كان متعلق اليقين ومتعلق الشك شيء واحد، فهم عندك يقين بهم عندك شك فيه، هذا نعم الشارع يقول لك لا تنقض، لا تنقض ذاك اليقين. إذا نقض اليقين إنما يكون إذا كان المتعلق واحد، هذا صحيح. ولكن نحن قلنا أنه الوحدة شلون نحصلها؟ تقول الطهارة مثلا، استصحاب الطهارة، نحن نرى أن المتعلق متعلق اليقين حدوث الطهارة، ومتعلق الشك بقاء الطهارة. إذا قد يقال بأن المتعلق مو واحد، المتعلق مختلف، ولكن قلنا أنه إحنا نلغي هذا التقطيع الزماني، ننظر إلى الطهارة كأمر واحد مع غض النظر عن الزمان، مع غض النظر عن الحدوث والبقاء. إذا غضينا النظر عن الحدوث والبقاء، إيش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا بس الطهارة. زين كان عندنا يقين بها، هسه عندنا شك. إذا يقين وشك على هذه الطهارة، فما يصير. إذا أجى الشك يطير ذلك اليقين. الشارع يقول لا، أبق ذلك اليقين، لا تنقض ذلك اليقين بهذا الشك. إذا إحنا الوحدة نحصلها بصورة وحدة متعلق اليقين والشك، نقول أنها موجودة بمثل استصحاب الطهارة، متعلق اليقين والشك واحد، وإن كان في واقع الأمر متعلق اليقين حدوث الطهارة، متعلق الشك بقاء الطهارة، ولكن إحنا نلغي هذا التقطيع الزماني، حدوث وبقاء نلغي، إيش يبقى؟ بس الطهارة. إذا يقين بالطهارة وشك بالطهارة، إذا الشك يطير ذاك اليقين. الشارع يقول لا تطير ذاك اليقين، أبقي ذلك اليقين اللي باقي. هذا الأمر ما يفرق فيه سواء كان الشك في الرافع أو الشك في المقتضي. إذا كان الشك في الرافع مثل هذه الطهارة، أنت على يقين بالطهارة، هسه تشك أنها باقية أم لا، تستصحب بقاء الطهارة. إذا وحدة موجودة، وحدة متعلق اليقين والشك موجودة، بأن نلغي هذا التقطيع الزماني، كان عندنا يقين بالطهارة هسه شك، إذا اليقين وشك على هذه الطهارة الواحدة، الشارع يقول لا تنقض هذا اليقين، اعمل بالطهارة. إذا هذا إذا كان الشك في المقتضي والرافع. إذا كان الشك في المقتضي هم نفس الكلام، إحنا نلغي هذا التقطيع الزماني، كنا في السابق على يقين بحياة هذه البقة، الآن نشك بعد يومين أن هذه البقة باقية أم لا، إذا نفس الكلام، هذا التقطيع الزماني نلغي الحدوث والبقاء، الشبع عندنا هو حياة هذه البقة، حياة هذه البقة كانت مورد اليقين، إسا مورد الشك. الشارع يقول لا، بقي ذاك اليقين، لا تنقض ذاك اليقين، نفس الكلام، نفس الكلام اللي يكون عند الشك في الرافع، نفس الكلام يكون عند الشك في المقتضي. دليل الاستصحاب كما يشمل إذا كان الشك شك في الرافع، كذلك يشمل إذا كان الشك شك في المقتضي، ما فرق أصلاً. الآن هذه البق كنا على يقين بحياتها، الآن بعد يومين نشوف أنها باقية أم لا، نعمل بالاستصحاب. ليش ما نعمل؟ متعلق اليقين والشك واحد، نلغي هذا التقطيع الزماني. إذن ما يبقى عندنا إلا حياة هذه البقرة، حدوث والبقاء نلغي. إذن كان عندنا يقين هسه شك، الشارع يقول لا تنقض ذاك اليقين. إذن نفس التقريب اللي يكون في استصحاب الطهارة اللي هو الشك ما له شك في الرافع، نفس التقريب يكون في استصحاب حياة البقرة نفس الكلام. إذن دليل الاستصحاب في الواقع يشمل كلا الأمرين، هم الشك في المقتضي وهم الشك في الرافع. إذن كل فرق ماكو هذا التفصيل. إذن بناء على هذا التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع مو صحيح. الاستصحاب يجري مطلقا سواء كان الشك شك في الرافع أو الشك في المقتضي. يعني أنت إذا بعد يومين بعد ثلاثة أيام تشك أنه هذه البقرة باقية أم لا، نعم تستصحب ماكو مانع. أما كما قلنا سابقا أنت مو بعد سنة تستصحب حياة البقرة. ليش؟ لأن بعد سنة معلوم أن حياة البقرة انتفت، الشك ما عندك حتى تستصحب. احنا شو وقت يكون عندنا شيء هاي في اليومين، اليوم الاول الثاني الثالث الرابع الخامس ثاني، اما تستصحب حياة البقرة بعد سنة لا هذا مو صحيح. ليش؟ يعني قطعا حياتها زالت، ومع العلم بزوال الحياة مش تستصحب بعد. اذن هذا بالنسبة الى المقام الاول في بيان الوجه الثاني من الوجوه اللي استدلوا بها بكلمة الله على هذا التفصيل ورد المصنف لهذا التفصيل. المقام الثاني في بيان الاستصحاب التعليقي، في بيان تطبيقات الاستصحاب. قلنا اننا نبحث في الاستصحاب في مقامات خمسة. المقام الاول تقدم هو البحث في ادلة الاستصحاب، والمقام الثاني وهو البحث في اركان الاستصحاب، والمقام الثالث وهو البحث فيما في المقدار الذي يثبت بالاستصحاب، هل يثبت بالاستصحاب جميع اللوازم والآثار أو فقط الآثار الشرعية، والمقام الرابع في عموم جريان الاستصحاب سواء كان الشك شكا في المقتضي أو في الرافع. الآن المقام الخامس في ذكر بعض التطبيقات والنماذج إلى الاستصحاب. ونذكر التطبيق الأول وهو الاستصحاب التعليقي. والبحث في هذه المسألة يقع في أمور. الأمر الأول في بيان أن نقول الشبهات الحكمية الشك يكون على أنحاء ثلاثة، وبيان هذه الأنحاء الثلاثة. المقام الثاني، الأمر الثاني في بيان القول الأول من الأقوال وهو جريان الاستصحاب التعليقي. الأمر الثالث في بيان القول الآخر في المسألة وهو عدم جريان الاستصحاب التعليقي. إذن البحث في هذه الأمور ثلاثة. أما الأمر الأول وهو بيان أنه في موارد الشبهات الحكمية الشك يكون على صور وأنحاء ثلاثة. شلون هذا؟ يقول أنه نحن تارة نعلم بالجعل الشرعي، مثلا نعلم بأن الشارع جعل هذا الحكم، نعلم أن الشارع جعل حرمة العصير العنبي، أن العصير العنبي إذا غلى يحرم. إذا نعلم بهذا الجعل الشرعي، نعلم بأن الشارع جعل هذا الحكم، ولكن نشك. هذا نحو من الشك. شلون نشك؟ نشك أن هذا الجعل الشرعي باقي ولا الشارع قال أن العصير العنبي اللي يغلي هذا العصير العنبي يحرم، هذا الجعل الشرعي ندري، ولكن نشك أنه هذا الجعل الشرعي مستمر أم لا، باقي أم لا. ليش؟ لأن أحتمل أنه لعله هذا الحكم قد نسخ، أحتمل الناس. إذن أشك أن هذا الحكم الشرعي باقي لو لا، لعله نسخ من الموزان. إذن نحن نعلم بالجعل الشرعي، نعلم بأن الشارع جعل الحرمة للعصير العنبي إذا غلا، هذا نعلم به. إذن الجعل معلوم، ولكن نشك نشوف أن هذا الجعل الشرعي باقي ولا مستمر أم لا. ليش نشوف؟ لأنه نحتمل الناس، نحتمل أن الشارع قد نسخ هذا الحكم. إذا نشوف أن هذا الحكم باقي إلى الآن لو مراقب، فش نسوي؟ نستصحب، نستصحب بقاء ذلك الحكم. إذا هذا نحو من أنحاء الشرع. يعني بأن نعلم بالجعل ونشك في بقاء الجعل، فنستصحب هذا الحكم، نستصحب بقاء الجعل. هذا النحو الأول من أنحاء الشرك. النحو الثاني هو اللي يكون بهالصورة، وهو الشك في فعلية المجهول أو استصحاب فعلية المجهول. شلون؟ وذلك بأنه نحن نعلم بأن هذا العصير العنبي صار حراما للغليان. عندما العصير عنبي وغلى، إذا نحن نعلم الآن قطعا بفعلية الحرمة، يعني نعلم بالحكم المجهول. ليش؟ لأن قيد موجود، الحكم يكون موجودا إذا كان قيد موجود. قيد حرمة العصير العنبي مقيد بأي شيء؟ بالغليان. هسه الغليان حاصل، إذا حرمة العصير العنبي ثابتة فعلا، إذا الحكم المجهول وهو الحرمة ثابتة فعلا. ليش؟ لأن الغليان ثابت فعلا، إذا الحرمة ثابتة فعلا. إذا نحن نعلم بهذا، نعلم بفعلية المجهول وأن حرمة العصير العنبي فعلا ثابتة لأن الغليان فعلا ثابت، إذا الحرمة ثابتة فعلا، إذا الحكم المجهول معلوم، لكن نشك في بقاء هذه الفعلية، نشك في بقاء فعلية الحكم المجهول. وذلك فيما إذا كان عندنا عصير عنبي أيضا زال منه الثلثان ولكن بغير النار، يعني أنه عصير عنبي يشترط في حرمة العصير العنبي أنه إلى أن يزول منه الثلثان يطهر، قبل زوال الثلثين لا، باقي على النجاسة. الآن هذا العصير العنبي الآن افرض زال منه الثلثين، كل يطهر، ولكن زال منه الثلثين مو بالنار، زال منه الثلثين بالشمس مثلا، زال منه الثلثين مثلا افرض بالهواء، الهواء مثلا نتيجة لمرور الزمان الهواء على حال بخر قسم من عنده، فبقى من عنده ثلث واحد. فهنا نشك أن تلك الحرمة اللي كانت فعلا لسه ثابتة أم لا؟ هذا عصير عنبي زال منه الثلثان كن يطهر، ولكن زال منه الثلثان بغير النار بالشمس مثلا، فنشك أن تلك الحرمة للعصير العنبي الغالي، تلك الحرمة اللي كانت ثابتة فعلا، هل هي باقية الآن فعلا أم لا؟ نستصحب أيضا، نستصحب فعلية الحكم المجهول ونقول بأن الحرمة ثابتة فعلا أيضا. إذا هذا نوع أيضا نوع من أنواع الشرك. النوع الثالث والنحو الثالث من أنحاء الشرك هو نحو متوسط بين الجعل والمجهول، وسط بين هاتين الحالتين. شلون؟ وذلك فيما إذا علمنا أن الشارع جعل الحرمة للعصير العنبي الغالي، قال أن العصير العنبي إذا غلا يحرم، لأن الشارع جعل هذا الحكم، ولكن نفترض أن هذا العصير العنبي، أن هذا العنب لم يغلي بعد، إذا نحن نعلم بالجعل، نعلم بأن الشارع جعل الحكم، ولكن علم بفعلية المجهول ما عندنا. ليش؟ لأنه نفرض أن الغليان ما حاصل، إذا الغليان ما حاصل إذا هذا الحكم فعليا لا، الحرمة فعلية، الحرمة تكون فعلية بالغليان، ولكن نفرض الغليان ما حاصل، إذا الحكم المجهول ليس فعليا الآن. ليش؟ لأن الغليان ما حاصل، إذا علم بفعلية الحكم المجهول ما عندنا. إذا نحن نعلم بالجعل، أن الشارع جعل الحرمة للعصير العنبي إذا غلى، هذا نعلم به، ولكن نفرض أن العصير العنبي الآن مو غالي الآن، لم يغلي، إذا علم بفعلية هذا الحكم المجهول ما عندنا، لأن فعلية الحرمة منوطة بفعلية الغليان، الغليان ليس مو فعلي، إذا الحرمة هم فعلية. ولكن نفرض أنه هذا العنب الآن نفرض قد يبس وصار زبيبا، صار كشمشا الآن، فالآن نشوف أن الكشمش شلون؟ الكشمش إذا غلا مثلا، وهل يحرم أيضا مثل العنب؟ لا، إذا هذا العنب الآن صار يابس، صار زبيب، صار كشمش. الآن نشوف يأتي الشك أنه الآن ذلك الحكم اللي كان في السابق، وهو أن العصير أن العنب إذا غلي يحرم، هل هذا باقي الآن؟ هذا الآن صار زبيب، هل ذلك الحكم باقي أيضا الآن؟ يعني الزبيب همات إذا غلا همات يحرم؟ لو لا. فهنا شو نسوينا؟ هنا علم بالجعل الشرعي، عندنا علم بالجعل الشرعي، نحن نعلم أن العنب إذا غلي يحرم، زين علم بفعلية هذا الحكم المجهول لا ما عندنا. ليش؟ لأنه نفرض أن الغليان ما حاصل، إذا المجهول وهو حرمة العصير فعلا ما صاير الآن عملا وفعلا. ولكن نشك في هذا أنه هذا العصير العنبي هذا العنب صار زبيب الآن، ذلك الحكم السابق اللي كان أنه حرمة بالنسبة إلى غليان العنب، الحرمة هم تكون بالنسبة إلى غليان الزبيب أم لا؟ فهنا يمكن أن نستصحب، يمكن أن نستصحب ذلك الحكم اللي كان في السابق أن العنب إذا غلا يحرم، إذا هذا نستصحب الآن، هذا صار زبيب، نستصحب ذلك الحكم السابق فنقول أن الزبيب هم إذا غلا أيضا يحرم. هل الاستصحاب هنا يجري أو لا يجري؟ هذا اللي يسموه الاستصحاب التعليمي. شنو يعني الاستصحاب التعليمي؟ معناه هذا، معناه أن هذا العنب معلق حرمته معلقة على الغليان، يعني هذا العنب لو غلا يحرم، الآن فعلا هو لم يغلي، ولكن عندك حكم شرعي، عندك جعل شرعي أنه هذا العنب إذا غلا يحرم، الآن هذا العنب صار زبيبا، الحكم السابق باقي أم لا؟ قد يقال بالاستصحاب، بالاستصحاب التعليقي، استصحاب التعليقي أنه الزبيب هذا كان عنبا في السابق، العنب إذا غلا يحرم، العنب معلق حرمته معلقة على الغليان، إذا نستصحب ذلك الحكم المعلق، إذا نستصحب الآن هم إذا صار زبيب نفذ ذلك الحكم المعلق هم يجي، هذا الزبيب هم إذا صار إذا غلي فأيضا يحرم، إذا نفس الحكم اللي كان في السابق أيضا الآن نستصحبه، ذلك الحكم المعلق حكم الحرمة مال العنب المعلق على الغليان الآن نستصحبه. فهذا ما يسمى باستصحاب الحكم المعلق أو ما يسمى بالاستصحاب التعليقي، حرمة العنب كانت معلقة على الغليان الآن صار زبيبا، نشك أن ذلك الحكم باقي أم لا فنستصحب، هذا ما يسمى بالاستصحاب التعليقي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان أن هذه المسألة فيها قولين، وذكر القول الأول وهو جريان استصحاب الحكم التعليقي، قالوا أنه لا مانع من جريان استصحاب الحكم المعلق، كان عندنا يقين بأن العنب إذا غلا يحرم هسه صار زبيب، نشك أنه تلك القضية باقية لو لا فنستصحب بقاء تلك القضية، نستصحب بقاء أن العنب إذا غلا يحرم، نستصحب بقاءه فيثبت أن الزبيب أما إذا غلا أيضا يحرم، هذا هو الاستصحاب التعليقي. وقالوا بجريان استصحاب الحكم المعلق، بجريان الاستصحاب التعليقي، العنب عندما العنب إذا غلا يحرم، الآن صار زبيبا، نشك أنه يحرم أم لا، نستصحب القضية السابقة فيثبت أن الزبيب أيضا إذا حرم أيضا إذا غلي أيضا يحرم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث بيان القول الآخر المسألة، وهو عدم جريان استصحاب الحكم المعلق، عدم جريان الاستصحاب التعليقي، وهو ما قاله حافظ بن دائري، قال بأن استصحاب الحكم التعليقي ما يجري. ليه؟ لأنه إحنا ما عندنا بالنسبة إلى الشارع ما عندنا إلا جعل ومجهول بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية إما تتصور بنحو الجعل وإما تتصور بنحو المجهول، ما عندنا في الأحكام الشرعية إلا هذا الجعل ومجهول، الجعل هو حرمة العصير العنبي إذا غلا، هذا الشارع خلالك الحكم، إذا هذا جعل شرعي للحرمة على العصير العنبي المغلي، والمجعول شنو؟ المجعول هو الفعلية، يعني هالحرمة شو تصير فعلية؟ إذا صار الغليان فعلي، إذا الآن صار غليان إذا الحرمة الآن تصير، إذا إحنا تارة عندنا جعل شرعي وهو جعل الشارع للحرمة على العصير العلبي إذا غلا وتارة